السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاتقوا الله تعالى القائل: يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المسلمون، تحدث العلماء والدعاة والخطباء الناصحون في الأيام الماضية عن الزلازل وأسبابها، فشاركوا المصابين بمصابهم برفع التعازي والأدعية لهم، فكان جزاؤهم من صلحاء الناس الشكر والثناء والمحبة والدعاء، وكان نصيبهم من منابر الفسق والفساد الاستهزاء والسخرية. فتزعمت جريدة الشر الأوسخ هذه المهمة، مهمة الاستهزاء والسخرية بأهل الإسلام عموما، فنشرت مقالا إلحاديا ممتلئا سخرية وتعارضا للنصوص الشرعية القرآنية والنبوية. فكان من جملة ما نشر: إذا كان الزلزال عقوبة على العصاة والمجرمين، فأين هو من الدول الكافرة التي تتقلب في النعيم؟ فعجبت لهذه الثقافة المزعومة التي يدعيها أصحابها، ولهذا البعد والهجران لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد امتلأت السنة من الردود التي تنتزع هذه الشبهة من قلوب أصحابها انتزاعا. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أي مدخل للشك والارتياب، ولكن الغفلة والإعراض عن السنة جعلت بعض الناس يتخبطون في الأهواء والكلمات والبعد عن الحقائق الثابتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال هذه الشكوك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فقد يكون للكافر أعمال صالحة من إحسان إلى فقير أو إصلاح بين رجلين أو غير ذلك، فتعجل حسنته في الدنيا ويرى جزاء هذا العمل معجلا له حتى يلقى الله وقد استوفى ما له من حسنات في الدنيا. فعاش في رفاهية تامة وصحة متناهية، وقد بسط له في رزقه ومد له في عمره. فالدنيا بكامل زينتها وتنوع زخارفها وبليق حضارتها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل جناح بعوضة عند الله ما سقى كافرا منها شربة ماء، كما ورد ذلك في الحديث. وفي حديث آخر يرويه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك أي صغير الأذنين ميت، فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أن له أنه لنا بشيء. قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا. تميلها الرياح فتصرعها مرة وتعذبها أخرى حتى يلقى الله تعالى. وشبه المنافق بشجرة الأرز الثابتة المنتصبة التي تبقى ثابتة حتى تموت مرة واحدة. فيروي كعب مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتي أجله. ومثل المنافق كمثل الأرزة المجرية التي لا نفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. الحديث متفق عليه. فالسبب في سعادة الكفار في الدنيا إملاء الله لهم وادخار عقوبتهم في وقت يقول الله عنه: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أما المسلم فلا يترك حتى في الصغائر من ذنوبه، لا يترك المسلم حتى في الصغائر من ذنوبه إلا ويؤاخذ عليه. فكلما زاد المؤمن ذنبا ومعصية ألمت به مشكلة ونكبة حتى يلقى الله وقد سلم من تبعات ذنوبه وأخذ جزاءها في الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. فانظروا إلى البلاء النازل على حب خلق الله إلى الله وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه تربى يتيما وعاش فقيرا ومات مسموما، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: دخلت على رسول الله فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أذن حشوها ذيب. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر غير إهاب ثلاثة، أي ثلاثة جلود مذبوغة. فقلت: يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا أو عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. رواه البخاري. وابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن يجزع عبد المؤمن لعصبت الكافر عصابة من حديد فلا يشتكي شيئا ولصببت عليه الدنيا صبا. فالأحاديث التي تشرح واقعنا من ناحية السعادة والنعيم للكافرين والشقاوة والألم للمؤمنين كثيرة وواضحة، لا تحتاج إلى شروح مطولة ولا مختصرة. فجلاؤها كجلاء الشمس في رابعة النهار، ولكن هو كما قال الله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إخوتي في الله، إن ناسا قد يعتريهم شيء من الاستفهام حول نزول النكبات والنقم على الكفار أيضا، فيقول: إذا كانت الدنيا جنتهم ونعيمهم فلماذا إذن يعذبون فيها؟ فتحل النكبات ببعضهم من زلازل وفيضانات وحروب. فأقول: إن الأصل للكافر التنعم بهذه الدنيا، والأصل للمسلم البلاء فيها، ولكن قد يعاقب الكافر عقوبة لا بلاء لكثرة ظلمه واعتدائه على الغير. فإذا اعتدى الكفار على الله للمظلوم ما افترى وأيده واستجاب دعاءه حتى ولو كان المظلوم فاسقا وفاجرا. ولذلك فإن الحكام والأمراء والوزراء والأغنياء الذين يظلمون الناس لا يظلمونهم وإنما يظلمون أنفسهم ويمهدون الطريق لشقائهم سواء كان الظلم جماعيا أو فرديا. وما قصة هلاك الأمم وانحطاط الدول إلا تفصيلا لهذا الكلام. وختاما أقول إذا كان أرباب الأقلام المسمومة يعدون الزلازل بعوامل الطبيعة فقط فأقول لهم إذا من خلق الطبيعة؟ فمن أحدث الانشقاق في الأرض؟ ومن أحدث الانصهار تحت الأرض؟ ثم من هو الذي وجهه تارة في الجزائر وتارة في اليمن وتارة في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي وتارة في مصر؟ والله أعلم أين سيكون في المستقبل، فقد عم الفساد جميع مرور العالم باستثناء. فالحوادث التي تحل بالمجتمعات من زلازل مدمرة وبراكين متفجرة وحروب طاحنة وفيضانات مغرقة مهلكة إنما هي ابتلاءات للمؤمنين الصادقين وتكفير لسيئات ارتكبوها. ومن هو الذي سلم من ارتكاب الذنوب من البشر سوى الأنبياء والرسل؟ كما أنها رفعة لدرجات الصالحين المصلحين إذا صبروا وتحملوا بصدور منشرحة، وهي أيضا في نفس الوقت عقوبة على طائفة ظالمة غاشمة أهلكت الحرب وأفسدت النسل فاعتدت على المؤمنين بسبهم وسجنهم وتعذيبهم وانتهاك أراضيهم، ثم اعتدت على الآخرين بسلب ممتلكاتهم وحقوقهم. ثم إنها نذر إلهية تدفع الناس إلى وقفة تأمل وحساب مع النفس ليصحح الإنسان مسيرة حياته ويدعو بنفسه إلى القيم والأخلاق الفاضلة. ولهذا يقول المولى جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولا يعني هذا أن أي نكبة تحل بالمجتمع فإنما هي بالمفسدين فقط، ولكن المفسدون هم السبب في حلول هذه النكبة والحادثة. ففي حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر. فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى صحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. أيها المسلمون، إذا كان خبث عصاة الآدميين سبب في نزول النكبات على الآخرين الشر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. السلاح الذي يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله، أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا. رواه ابن ماجه. فكلنا يقدر على مناصحة تارك الصلاة بإرسال الرسائل والكتب وبالزيارات المتبادلة، وكلنا يقدر على مناصحة أصحاب محلات الفيديو والأغاني، وكلنا يقدر على مناصحة موظفي بنوك الربا، وكلنا يقدر على مناصحة بائع المجلات الساقطة. فهل قمنا بدورنا؟ هل ناصحناهم وأقمنا الحجة عليهم بكلمات متكررة ونصائح متتابعة؟ هل تمعرت وجوهنا عند رؤية هذه المنكرات الجمة؟ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلى جبريل عليه السلام أن اقرب مدينة كذا وكذا، فقال: يا رب، إن فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. قال: فقال الله تعالى: اقلبها عليه وعليهم، فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. هل قمنا بدورنا الصحيح حيال إعلامنا المرئي والمقروء برفض ما يجب رفضه مما ينافي القيم والأخلاق، ولو بالكتابة إلى ناشرها وإبداء الاكتئاب والرفض لما نشر؟ فعلى سبيل المثال، مجلة الوسط في عددها 35 أفردت صفحة كاملة تحت عنوان: المرأة السعودية تدخل عالم الرياضة، لتتحدث الصفحة عن مركز نسائي لرياضة البولينج في جدة للسيدات. يقول فيها المتحدث وبكل جرأة وكأنه يكشف عن مخطط هذه بدايته، يقول: إن هذا الأمر يعتبر خطوة أولى من نوعها، فقد تولت الشركات الأجنبية، بين قوسين، فقد تولت الشركات الأجنبية إقامة دوري خاص بزوجات العاملين في هذه الشركات. وهذا المركز يشتمل على عدد من الألعاب، منها السباحة وألعاب القوى التي تجبر المرأة فيها على نزع ثيابها في غير دارها تحت مظلة الصحة والرشاقة. وأمثال هذه السموم كثيرة جدا. فهل تصدينا لهذا الخبث بالرد عليه والمطالبة بإلغائه وحفظ أعراض المسلمين منه؟ فإني لا أعلم أحدا تصدى لهذا الإعلان من المنابر الرسمية سوى مجلة الدعوة في عدد أصدار بتاريخ 19/4/1413 هجري، فجزاهم الله خيرا وأجزى لهم الأجر والمثوبة. فلنقم أيها المسلمون داخل هذه البلاد وخارجها بالتصدي لخبث أهل الخنا والفساد والحيلولة بينهم وبين مكرهم، لننجو بسفينة المجتمع ولنسير بها إلى بحر الأمان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكتابة الخطابات والكتابات المتتالية التي تبرأ بها الذمة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله. فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارضهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم المهمومين واكشف كربة المكروبين يا رب العالمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين واشف مرضاهم وأصلح الأحياء منهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ورد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكف إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.